اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدائح الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد والثناء إذ رزقنا معرفة ومودة أنوار هدايته وأبواب رحمته الهادي المختار وآله الطيبين الأطهار عليهم صلوات الله وتحياته وبركاته آناء الليل وأطراف النهار. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله. لمولاتنا السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الملقبة بأم البنين عليها السلام دور مهم في إذكاء روح الملحمة الحسينية في الوجدان الإسلامي، ولكن قل الحديث عن هذا الدور رغم وجود إشارات إليه في المصادر التاريخية. هذا الدور هو أن زوجة الوصي المرتضى وأم حامل لواء كربلاء أبي الفضل عليه السلام واصلت إقامة مجالس العزاء الحسيني في المدينة المنورة منذ عودة الركب الزينبي إليها وإلى حين وفاتها صلوات الله عليها. كانت تقيم هذه المجالس في البقيع وفي ظل أشد الأوضاع المضادة لها في ظل حكم جناة واقعة كربلاء من طواغيت بني أمية. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مولاتنا أم البنين قد قضت نحبها شهيدة بالسم الأموي الذي دسته إليها بعض أذناب الحكم الأموي، وكان الهدف إسكات صوت هذه المجاهدة الزينبية بعدما شاهد عتاة بني أمية قوة آثار المجالس الحسينية التي كانت تقيمها عليها السلام في بقيع الغرقد وإثارتها لمشاعر الانتصار للدم الحسيني المظلوم في مواجهة الطغيان الأموي. هذا الدور الخالد لمولاتنا أم البنين صلوات الله عليها هو محور قصيدة ولائية غراء عنوانها أم النوادب، منشورة على موقع جنة الحسين عليه السلام في شبكة الإنترنت باسم الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي، وقد قرأنا لحضراتكم شطرها الأول في حلقة سابقة من هذا البرنامج، ونقرأ لكم في هذا اللقاء شطرها الثاني مع تكرار الأبيات الثلاثة الأخيرة من الشطر الأول، حيث يقول الأديب الزينبي: أم البنين غدا البكاء جليسها، ومضت بمجلسها سنين أربع حتى سقوها من سموم أمية سما به أحشاؤها تتقطع، كي يأمنوا من نوحها ولهيبه ويموت صوت بالظليمة يصدع، لكن ذا صوت الشهيدة هادر من قبر مشجية النوادب يرفع. وعلى مدى الأيام تندب في شجن ابن الزكية والملائك سمعوا، وتساعد الزهراء تسعد حزنها بالنوح والعبرات عون مفجع، وتبث في وجد يفتت أجبلا ألم الولاء تقوله وترجع. قرحت يا يوم الحسين جفوننا، هيهات نهنا بالحياة ونهجع. والراية الحمراء في كرب البلا للثأر تدعو ثائرا لا يخضع. ويلاه آل الله غيب بدرهم، لهفي لوتر الله وهو مقطع، لهفي لثأر الله أدمت جسمه، أسياف كفر بالعمى تتلفع، لهفي لشمس الله تغرق بالدماء فضياؤها بخضابها يتشعشع، لهفي لحب الله شق فؤاده، سهم الخنا ويلاه فهو مبضع، لهفي لغرته أصاب بياضها، حجر بأحقاد العتاة مشبع، لهفي لشيبته الكريمة حرقت بلهيب نار في المخيم تسرع. لهفي لحسن الله داست صدره، خيل الدجى منها تئن الأضلع، لهفي لمسلوب العمامة والرداء سلبوه خاتمه فقطع إصبعه، لهفي لمهجة فاطم سالت على لهب الثرى فأضاء منها المثجع، لهفي لثغرك والثنايا مسها نكت بمخصره الزنيم يقرع، لهفي لزينب والفواطم روعت سبيت وزينب للمصائب مجمع، ويلاه ناموس الإله مقيد بحبال رجس بالسياط يلوع. وتظل آهات الوفية جمرة من قلب مشجية النوادب تسطع، ترثي حسينا والعقيلة زينبا ندبا لأفئدة الولاء يقطع، فيحيلها نبعا لندرة من قضى بالطف ضمآنا سقاه المدمع، أم البنين بدمعها نشرت لنا رايات فتح عاليات ترفع. كان هذا مستمعين الأفاضل ختام مرثية أم النوادب في مدح سيدة الوفاء الولائي مولاتنا باب الحوائج أم البنين فاطمة بنت حزام، زوجة سيد الوصيين الإمام علي المرتضى سلام الله عليه وعليها، وهي من إنشاء الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي. قرأناها لحضراتكم ضمن لقاء اليوم من برنامجكم مدائح الأنوار، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الباري عز وجل بكل خير، ودمتم في رعايته آمنين إن شاء الله، وأسألكم الدعاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 13 من جمادى الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 13 من جمادى الثانية عام 64 للهجرة توفيت أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طبقا لأقوى الروايات. وأم البنين هي أم العباس عليه السلام وإخوته، وسميت أم البنين لهذا السبب، وقد تزوجها الإمام علي عليه السلام بعد شهادة الزهراء سلام الله عليها، ولها 4 أبناء وهم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، واستشهدوا جميعهم في واقعة الطف بكربلاء مع أخيهم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكانت أم البنين بعد شهادة أبنائها تذهب إلى البقيع كل يوم مصطحبة حفيدها عبيد الله بن العباس عليه السلام، وتندب أبنائها حتى يوم وفاتها سلام الله عليها. في 16 من شهر دي عام 1338 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الثاني يناير عام 1960 ميلادي، توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير علي إسفندياري المعروف بنيما يوشيج. ويعتبر نيما يوشيج من رواد الشعر الفارسي المعاصر، وقد ولد في قرية يوش في محافظة مازندران بشمال إيران، وسافر في طفولته إلى طهران، وبعد إتمامه للدراسة الثانوية بدأ بدراسة اللغتين الفرنسية والعربية. وعلى أثر تشجيع أحد أساتذته بدأ نيما يوشيج بتنظيم الشعر، ونمت عنده الروح الأدبية، فقام بتنظيم قصائد رائعة وأدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي. وكان يتعرض في أشعاره للقضايا الاجتماعية بشكل بسيط وسلس، ومن أبرز نتاجاته الشعرية قصيدة أفسانة التي تعتبر من روائع الشعر الفارسي المعاصر. وأخيرا وفي 16 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، اندلعت التظاهرات الشعبية في كافة المدن الإيرانية تأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وللمطالبة بإسقاط نظام الشاه المقبور. وقد خرجت التظاهرات إثر تعيين العميل شاهبور بختيار في منصب برئاسة الوزراء بعد سقوط حكومة العميل أزهاري، وكذلك نشر صحيفة اطلاعات المسائية التي تعتبر من أقدم الصحف الإيرانية، وبأمر من الشاه المقبور مقالة ضد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي وضعت تظاهرات الثورة الإسلامية المباركة على طريق النصر النهائي. وقد وصف الإمام الخميني تعيين العميل شاهبور بختيار بأنه من ألاعيب النظام الملكي ولا بد من إجهاضها، وأكد على حل البرلمان في إيران. وعلى أثر ذلك حال الشعب الإيراني دون دخول وزراء بختيار إلى مباني الوزارات، لتنتهي الأمور بعد 5 أسابيع من عمر حكومة بختيار إلى السقوط وسقوط النظام الملكي الجائر في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة. نتعرض في حلقتنا هذه لموضوع هام اهتم به إسلامنا الحنيف اهتماما غير عادي، وهو حرمة المؤمن وهتك تلك الحرمة، سواء بالسخرية أم بالشتم والإهانة أم بالتوبيخ والإيذاء. وفي البداية نقول إن هذا الذنب هو من الذنوب الكبيرة التي وعد الله عليها بالعذاب والعقاب بالنار. وقد ينظر إلى هذا الحق على أساس ثانوي، فيظن البعض منا أن المؤمن يتحمل من العذاب الدنيوي ما يتحمل، وأنه لا ينزعج إذا ما وجهت إليه الاتهامات، وأنه وطن نفسه لأن يعيش الهوان والمذلة، لأنه يعتبر أن نصيبه هناك حيث الآخرة والجزاء العادل. وكل هذه التصورات الوهمية تضيق على المؤمن الخناق، وإذا ما انتفض ليأخذ حقه كفره أصحاب تلك التصورات، وظنوا أنه خرج عن إيمانه، مع أن الإسلام حرص حرصا أكيدا على حقه وعزته. فعن الإمام الكاظم عليه صلاة الله وسلامه قوله: ما أعظم حقك يا كعبة، والله إن حق المؤمن لأعظم من حقك، وأعظم من ذلك الحديث النبوي الشريف القائل: إن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أو رد عليه قوله فقد رد على الله. ولا يستغرب المستمع الكريم هذا النوع من الأحاديث، ذلك لأن المجتمع الذي نعيش فيه كان يعيش ثقافة مغايرة تماما لما يريد الله سبحانه، حيث كان يسود في مجتمعاتنا بعض الأفكار التي لا تشجع على التدين. إننا فتحنا عيوننا على مقولة أن المؤمن جبان ومتقوقع في زوايا بيته أو المسجد، ولا يعرف عن واقعه شيئا، ولا يميز بين السواد والبياض، وإذا ضرب على خده الأيمن أدار الأيسر، وهكذا كانت النظرات الظالمة له. ولذلك قلنا إن الاستغراب سوف يكون من نصيب الكثير ممن ألف هذا الواقع المؤلم. إن الإمام الكاظم عليه سلام الله الذي يعتبر أن حق المؤمن أعظم من حق الكعبة، إذا ما سمع بمفاهيمنا المغلوطة ماذا يصنع وكيف يتحسر؟ والنبي العظيم صلى الله عليه وآله كذلك، وهو الذي لم يعطي المؤمن هذه الصلاحية من عنده، بل ينقل عن الوحي الإلهي الذي أخبره أن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، وأن من يطعن عليه أو يرد عليه يعتبر طعنه ورده بمثابة الرد على الله. ثم بعد هذا: تعالوا إخوة الإيمان لننظر في جزاء من يهتك حرمة المؤمن بقول أو فعل. فعن الإمام الصادق عليه سلام الله قوله: من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. إن الله تعالى كما يتضح معنا من هذه الرواية لا يمكن أن يقبل بأن يستذل المؤمن وينظر إليه على أساس الحقارة والهوان، خصوصا إذا كان ذلك لقلة ماله ولفقره. ونستطيع القول إن الله لا يرضى له أن يعيش ذل الناس وتحقيرهم، لأنه ليس ابن عائلة مرموقة كما يعتبر الناس مقياس العائلة أو العشيرة، وإن هذا الوضع الذي تمارسه الناس في واقعها العملي سيحرف مسيرتهم حتى يسودهم من لا ينتمي إلى الإيمان والتقى، بل ينتمي إلى جاه العشيرة وثروتها. ولهذه الأفكار وأصحابها وجه الإمام الصادق التحذير المتقدم، وهو أن الله سيشهرهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فهم كما كانوا يحقرون المؤمن في دنياهم، سيأخذ الله للمؤمن حقه في الآخرة من ظالميه، وسيحقرهم هناك ليكونوا أذلة صاغرين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وهناك أقوال عن الأئمة عليهم سلام الله توضح أن المؤمنين هم أولياء الله، فيصبح المعنى أن الله تعالى لا يرضى لأوليائه الإهانة، ومن يتجرأ على ذلك يكن قد وقف موقف المحارب لله، وما أقرب نصرة الله من عبيده. وفي هذا المضمون روى أبو هارون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لنفر عنده وأنا حاضر: ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ الله، لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال عليه السلام: بلى، إنك أحد من استخف بي. فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له عليه السلام: ويحك، ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل، فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، وضيع حرمة الله عز وجل. معنى الرواية واضح، لكن لا بأس بالوقوف عندها لنحمل منها العبرة، ولننظر إلى أنفسنا حيالها لنشعر بالتقصير الفادح في حق المؤمن. إننا كذاك الرجل الذي وقعت عليه الموعظة، وقع الصاعقة، لأنه لم يكن يتصور أنه فعل أمرا قبيحا، لذلك كان إصراره على أنه لم يستخف بالإمام ولا بشيء من أمره. ثم بعد أن وضع له الإمام النقاط على الحروف، وقدم له الأرقام التي تدينه وتجعله من المستخفين بحقوق إخوانهم المؤمنين، سكت وصمت وعاش لحظات ذهول، ثم فكر: أني سمعت فلانا يقول لي إني تعبت من حملي، فاحمل معي، فما باليت، لتكون نتيجة عملي أني استخففت بأهل بيت العصمة وضيعت حرمة الله عز وجل. فنعوذ بالله من الوقوع في ذنوب كبيرة كهذه. أمام الرواية التي تقدمت نضم أخرى، وهي عن الإمام الصادق أيضا، يقول فيها: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان. وهذا تحذير آخر من قبل الإمام الصادق يلفت أنظارنا فيه، لئلا نقع ضحية رواية نرويها ونقصد من ورائها أن نشين أخا لنا في الله ونسقطه من أعين الناس، وقد نتحدث عنه بطريقة نضحك فيها على أنفسنا وعلى الناس، فنقول: يجب أن نعتبر من فلان المؤمن كيف أنه سقط في معصية معينة وغره الشيطان فأوقعه فيها، ونحاول بعد ذلك أن نمسح على ثيابنا ونقول: أعاذنا الله من ذلك، وأن نكون مثل فلان الذي يتصور أنه مؤمن. إننا بهذه الطريقة لا نريد لأنفسنا الموعظة ولا للآخرين، بل إن كل همنا هو أن نهدم شخصية المؤمن ليسقط من أعين الناس، فلعل الأنظار تتوجه إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
يا أم البنين،
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 يا
أم البنين
يا أم البنين يا أم البنين
لا تدعوني ويك أم البنين لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العرين
يا أم البنين يا أم البنين
لا تدعوني ويك أم البنين لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العرين
يا أم البنين يا أم البنين
كانت بنونا ليأدعى بهم كانت بنونا ليأدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني
يا أم البنين يا أم البنين
أربعة مثل نسور الربا أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين
يا أم البنين يا أم البنين
تنازع الخرسان أشلاءهم تنازع الخرسان أشلاءهم فكلهم أمسى صريعا طعين
يا أم البنين يا أم البنين
يا ليت شعري أكما أخبروا يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين
يا أم البنين يا أم البنين
يا ليت شعري أكما أخبروا يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين
يا أم البنين يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق
مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفكر السياسي الذي طرحه أفلاطون في كتابه الجمهورية تظهر أحاديث عن نمط من الشخصية في الحياة السياسية التي امتدت من بعد في التاريخ ولا تزال إلى وقتنا الحاضر تلك هي شخصية الطاغية ويصور أفلاطون كيف يندفع الطاغية كإنسان عادي أولا لا سلطة له يندفع نحو الرغبات الهوجاء فيتولد في نفسه حب جارف يستجيب للرغبات المتطرفة وعندئذ تحتل هذه الرغبة الموقع الرئيس في النفس وتتخذ من الجنون زعيما لحراستها وتثور ثورة هوجاء فإذا صادفت بعض الرغبات أو الأنظار العاقلة التي ما يزال فيها بقية من حياء فإنها تقتلها أو تطردها بقسوة حتى تتخلص النفس من كل اعتدال وتدعو الجنون لكي يحل محله وهكذا يغدو المرء الطاغية جامعا بين صفات السكير والعاشق والمجنون. ويتحدث أفلاطون عن حياة الطاغية على أنها سلسلة من أعياد اللذة والمآدب والعشيقات وغيرها من الانحرافات المنحلة التي لا تعرف المبادئ والقيم. وإشباع هذه الرغبات المنوعة المتجددة كل يوم يحتاج إلى مال وإنفاق، وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ بالاقتراض كما يبدد ميراثه وممتلكاته، ثم يجري هنا وهناك كالمجنون باحثا عن صديق أو جار يملك شيئا يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه. ولكي لا يذهب صاحب هذه الشخصية ضحية آلامه المبرحة وهمومه الثقيلة، فإنه يرى أن عليه أن ينهب من كل مصدر. سوف يبدأ بالبيت فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نصيبه من أموالهما، فإن لم يستسلم الأبوان لمطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع ثم إلى العنف ليسلبهما ما يملكان. فإن تمسكا بموقفهما وأصرا على مقاومته فإنه لا يحجم عن سلوك الطاغية الذي لا يرحم أبدا ولا يقيم وزنا للقيم والأخلاق. إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه المسن. وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية فيحاول أولا أن ينقب جدار البيت أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب المعابد. كان هذا الشاب قد ولد من أب عادي، وكان الشاب خاضعا في البداية للقوانين ولسلطة أبيه، ولم تكن رغباته المنحرفة وأفكاره السيئة تنطلق من عقالها إلا في أثناء النوم. أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يغدو طوال حياة اليقظة ذلك الرجل الذي كان يجده في أحلام نومه، أي أن القوى غير العقلانية هي التي طغت على سلوكها وسيطرت على تصرفاته. ربما كان في السابق يحلم أنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلا فاضحا، أما الآن فإنه يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي مال حرام وارتكاب أي سلوك شائن. أخي المستمع الكريم، مثل هذه الشخصية البهيمية أو الحيوان الأكبر كما يسميها أفلاطون لن يصادق إلا رفاق السوء، ولهذا لا نندهش إذا وجدنا أعوان الطاغية يمارسون مجموعة من الجرائم البسيطة كالسرقة والسلب وثقب الجدار واغتصاب أموال المارة وثيابهم وبيع الأحرار على أنهم عبيد. فإذا كانوا يجيدون الحديث احترفوا الوشاية وشهادة الزور والاتهام الكاذب مقابل رشوة، وهذه الجرائم توصف بأنها بسيطة قياسا إلى الجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية، فهذه الآثام والجنايات كلها لا تكاد تذكر في مقابل ما يجلبه الطاغية على البلاد من بؤس وبلاء ودمار. ويشير أفلاطون إشارة نافذة إلى أن هؤلاء الأعوان يمكن أن يوجدوا الطاغية، يقول: إذا وجد في الدولة عدد كبير من هؤلاء الناس ومن أتباعهم وشعروا بقوتهم، فإن هؤلاء معتمدين على غباء الشعب يمكن أن يكونوا الطاغية فينتقونه لأنه الشخص الذي تنطوي نفسه على أكبر قدر من الطغيان، وعندئذ إما أن يستسلم له الشعب طواعية أو يعمل هذا الطاغية الذي لم يتورع عن إيذاء أبيه وأمه على معاقبة قومه إن قدر على ذلك، فيدخل بينهم عناصر جديدة من بين أنصاره المقربين ويخضع لهم أهله الذين كانوا من قبل أعزاء لديه والذين هم شعبه، ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الأغراب. وهكذا تصل رغبات الطاغية إلى اكتمال تحققها. إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على السلطة أن يختلط بالمنافقين الوصوليين الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء، فإذا كان هو في حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر فإنه يقف أمامه في مذلة الكلب الخاضع متظاهرا بالإخلاص، حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره. وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم حسب تعبير أفلاطون لا يجدون لهم صديقا، وإنما هم إما متسلطون مستبدون وإما عبيد خاضعون. أما الحرية والصداقة الحقيقية فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا. ترى كيف يكون حال الدولة التي يمسك بزمامها هذا الشخص الذي هو نوع من الحيوان؟ وكيف يكون حال الدولة إذا طالت مدة رئاسته لهذه الدولة؟ إنه لا يتقاعد أبدا، فهو إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر. ويقول أفلاطون إنه كلما طالت مدة ممارسته للطغيان ازدادت هذه الصفات الطاغوتية تأصلا فيه. الدولة ومن يقودها عزيزي المستمع متشابهان، وكل منهما يتبين من خلال أحوال الآخر. والدولة التي يحكمها طاغية لا يمكن أن تكون حرة، بل هي مستعبدة إلى أقصى حد. ويضيف أفلاطون: إذا كانت الدولة مشابهة للفرد فلا بد أن يتغلغل هذا الاستعباد والمذلة إلى نفس الطاغية أيضا، فتراه يحمل نفسا وضيعة إلى أبعد حدود الوضاعة، بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة من مراتب العبودية، علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح مسيطرا على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا يقول أفلاطون: كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا تفعل ما تريد هي، وإنما هي مدفوعة دائما بقوة الجوانب الوضيعة منها. وإذن فالنفس الطاغية لا بد أن تكون فقيرة هزيلة يستبد بها الرعب وتعاني الآلام والأنين والشكوى والتذمر. وهذه عبارة أفلاطون: فقيرة هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخواء. وماذا تقتني؟ إنها تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها. إنها علامة لا تخطئ في تمييز أصحاب النفوس الفقيرة من سواهم، فحيثما وجدت طاغية صغيرا كان أم كبيرا فاعلم أن مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن المكتفي بنفسه لا يطغى، إن من يشعر في نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعم من سواه. وهكذا تكون النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة، ويكون الرجل الطاغية أفقر وأتعس الناس جميعا، لا يماثله في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار، هو وزوجته وأطفاله وعبيده، في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحد، فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد، مترقبا على الدوام أن يقوم عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته، فيضطر إلى تملق عبيده واستمالتهم بالوعود. ومن هنا يظل الطاغية حبيس حشد هائل من المخاوف والرغبات. ومرة أخرى: إن ذلك كله يجعل الطاغية أتعس الناس قاطبة، بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض طغيانا على كل من حوله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله ايش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عملية محو العراق اللي بداها الأمريكي من سنة 1990، من يوم الأول كان الغاية منها إخضاع العراق للهيمنة الأمريكية، مو بس عسكريا وسياسيا، لا بل ماليا واقتصاديا. وبال2003 من بدأ الأمريكي الفصل الثاني من عملية محو العراق، كانت الغاية الأهم اللي صرح بيها كبار الكتاب والمحللين السياسيين الأمريكان نفسهم هي الهيمنة الاقتصادية والمالية على العراق. بالله خلوني أنقل لكم نص مترجم من مقالة كاتبتها واحدة من أكبر الكتاب والمحللين الكنديين ومنقول بكتاب محو العراق اللي حكيت لكم عنه يا أبويا ببرنامج سابق. تقول هاي الكاتبة: لن يعاد بناء بلد يضم 25 مليون نسمة كما كان قبل الحرب، بل سيمحى، اسمع زين، بل سيمحى ويختفي وسيخلق بلد جديد بكليته جاهز لرأسمالية السوق الحرة، وستعتمد كل سياسة من شأنها أن تطلق يد الشركات المتعددة الجنسية لتتابع سعيها من أجل الربيح. دولة منكمشة، هاي يعني العراق، دولة منكمشة، قوة عاملة مرنة، حدود مفتوحة، حد أدنى من الضرائب، ولا تعرفات ولا قيود على الملكية. يعني حلم بمدينة فاضلة يعشعش بيها الأمريكي. وبمكان آخر من كتاب محو العراق، طبعا هذا الكتاب كاتبين ثلاث كتاب وصحفيين أمريكان، منقول نص من مقالة لكاتبة هي من كبار المحللين بصحيفة فورين بوليسي إن فوكس الأمريكية. تقول هاي المحللة الأمريكية: أدت نتائج القرارات، يا قرارات، قرارات بريمر حاكم العراق بعد السقوط سنة 2003، أدت إلى خلق مناخ اقتصادي مواتي للشركات الأمريكية أكثر من قوانين الولايات المتحدة. يعني احتلال العراق كانت الغاية منه حسب كلام واعتراف الصحفيين والكتاب والمحللين الأمريكان نفسهم، كانت الغاية منه أن يتحول العراق إلى بلد منهوب ومهتوك يتحكم به الأمريكي سياسيا وعسكريا واقتصاديا، بقرة حلوب تحكم طغمة تابعة وعميلة لأمريكا، ومن يخلص حليبها يذبحوها ويأكلون لحمها مثل ما هسه الآن دي يصير بأوروبا. حسب المقاييس والمعادلات الأمريكية اللي كشفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحكى بيهن بالعلن، المصلحة الأمريكية هي فوق مصالح كل بلد حتى لو تكون أوروبا كلها. أمريكا أولا، هذا هو عنوان السياسة الأمريكية بالعالم كله. هاليوم أمريكا حتى تكسر روسيا عسكريا مستعدة تحرك كل أوروبا عسكريا واقتصاديا. الأوروبيين دا يصيحون الداد من أمريكا من الغاز اللي تبيع لهم إياه 4 أضعاف من سعر صرف الدولار اللي كان يعادل يورو وهسه يعادل يورو و90 سنت فوقه. وهذا سبب لهم تضخم دا يرتفع يوم بعد يوم. الوضع الاقتصادي الأوروبي بسبب الأزمة الخالقها الأمريكان ودولارهم واصل إلى حد أنه ديمتري ميدفيديف رئيس مجلس الأمن الروسي يخمن ويقول سنة 2023 هي سنة نهاية الاتحاد الأوروبي وسقوطه وسنة نهاية اليورو العملة الأوروبية. ويا سبحان الله، الشغل الأمريكي بالضبط مثل شغل الشيطان يوم قال حسب تعبير القرآن الكريم لأختنكن ذريته. ذرية من؟ ذرية آدم عليه السلام. شنو يعني أختنكن؟ يعني أشلع بني آدم من ذي العرق. الشيطان من يغري البشر ويهيمن عليه والعياذ بالله، يسيطر عليه من كل النواحي، حتى من يقضي عليه يقضي عليه نهائيا ويحرق نسله ويحولهم إلى جيل ممسوخ من كل النواحي. وهذا بالضبط هو الشغل الأمريكي. أمريكا لو قررت تهيمن على الشعب تهيمن عليه عسكريا وثقافيا واقتصاديا، وما تتركه إلى أن تقضي عليه من خلال نهب ثرواته وتقسيم بلده. إحنا العراقيين يوم اللي قررنا نقاوم الاحتلال وما نرضخ للهيمنة الأمريكية ولبينا نداء المرجعية وشكلنا حشدنا الشعبي وحافظنا على بلدنا ووحدة أراضيه، أمريكا ما راح تقعد يا أبويا، ما راح تقعد وتتفرج علينا، راح تحرك علينا خيوط فتنها الأخرى. واحد من أكبر خيوطها هو الدولار يا أبوي. اليوم الدنيا كلها بالشرق والغرب تريد تخلص من الدولار وبلاوية، والعراق إذا يريد يحفظ سيادته ويحافظ على استقلاله وسد باب كل الفتن لازم يتخلص من هيمنة الدولار بخطط آنية سريعة وخطط مستقبلية بعيدة المدى، لأن كل الدنيا اليوم تدري أنه الدولار مو مجرد عملة، الدولار سلاح يستخدم الأمريكي ضد كل شعب يريد يعيش حر ومستقل عن كل هيمنة. وشكراً لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
أربع بني ننطيتك سالم تريد دياريتك، أربع بني ننطيتك سالم تريد دياريتك، عالدارب مشبوح العين انتظر جايتك يا حسين، سالم ترد يا ريتك. أربع منين أربع بني ننطيت اي جوابك جواب سالم ترد يا ريتك، أربع بني ننطيتك جوابك بعد عيني سالم ترد عالدارب مشبوحة. إيه قدامك المستهل. أنت ضر جايتك ما شاء الله سالم تير.